بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. فإذا بارك الله فيكم، في الحديث الأول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، واسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ثم هنا بارك الله فيكم في الحديث: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، يعني النظر ينظر، والبصر ينظر إلى هذه الروح عندما تخرج، ينظر إلى هذه الروح عندما تخرج. قال النووي: معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا أين يذهب، ناظرا أين يذهب. لذلك تجد الإنسان بعد أن تخرج روحه تكون عينيه مفتوحتان، فهذا من اتباع ماذا؟ اتباع الروح. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في ذلك الموقف العظيم. هنا في الحديث الأول بارك الله فيكم: واخلفه في عقبه. الرواية في صحيح مسلم: واخلفه في عقبه في الغابرين. واخلفه في عقبه في الغابرين، معنى هذا كن له خليفة في ذريته بحفظهم وتسليمهم من كل شر وسوء. كن خليفة على ذريته وأهله بأن تحفظهم من كل شر وسوء. في الغابرين في الباقين، في الغابرين في الباقين. وغبر بمعنى من الأضداد، غبر تأتي بمعنى بقي، وغبر تأتي بمعنى ذهب. طيب، في الحديث الثاني: ببرد حبرة. قال بعض أهل العلم: حبرة على وزن عنبة، حبرة على وزن عنبة. قالوا نوع من أنواع الثياب، والبرد تجلب من اليمن. طيب، فائدة بارك الله فيكم: في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا يؤكد المعنى الذي ذكرنا. فائدة: من الأحاديث الواردة في تقبيل الميت، تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لأبي بكر الصديق. أيضا جاء في سنن الترمذي عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تذرفان. والخبر في إسناده ضعف، والخبر في إسناده ضعف. فإذا بارك الله فيكم ذهب جمع من أهل العلم إلى استحباب حضور أهل الصلاح والتقوى عند الاحتضار، وهذا مر معنا في أي حديث، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وأيضا في حديث ماذا؟ حديث أم سلمة، في أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد ما توفاه الله عز وجل مباشرة حضر نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحضور هذا يعني من ينتفع به؟ المحتضر. طيب لو حضرنا بعد ما فاضت روحه إلى الله، من ينتفع بهذا الحضور؟ أهل الميت، واضح بارك الله فيكم، يذكرون. وأيضا قد ينتفع الميت ولو بعد خروج روحه، من ناحية تذكير أهل الميت بماذا؟ بالدعاء لميتهم، تذكير أهل الميت بالدعاء لميتهم. فحضور أهل العلم في مثل هذه المواقف عند الاحتضار أو حتى بعد خروج الروح هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب ومستحب، نص على هذا جمع من أهل العلم منهم القرطبي في المفهم. فإذا بارك الله فيكم من الأمور التي جاء أنها تقال للمحتضر، الإنسان الذي يعني في سياقة الموت، عن أم الحسن البصري قالت: كنت عند أم سلمة أنظر في رأسها، ربما تفلي رأسها وتنظف رأسها، فجاء إنسان فقال: فلان في الموت في الاحتضار. فقالت لها: انطلقي فإذا احتضر فقولي السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. فهذا مما يقال في هذا الموقف، والله تعالى أعلم. فائدة: ابن القيم في زاد المعاد يذكر أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند المصائب السكون والرضا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند المصائب السكون والرضا. ما معنى هذا؟ بعض الناس عند المصائب ماذا يفعل؟ يصرخ ويتكلم بكلام. النبي عليه الصلاة والسلام عند المصائب عندما مات أخوه من الرضاعة ماذا فعل؟ دعا له وطلب من أهله أن يقولوا خيرا. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من هديه طبعا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك من يصرخ عند المصائب هذا لم يوفق إلى تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند المصيبة. وابن القيم في زاد المعاد له فصل طيب أنصحكم بقراءته: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع حر المصيبة، والله فيه فوائد طيبة. طيب، فائدة: يستحب بإجماع أهل العلم تغميض عيني الميت، يستحب بإجماع أهل العلم تغميض عيني الميت. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: تغميض أعين الموتى سنة عمل بها المسلمون كافة، وفيه تحسين لوجه الميت وستر تغيير بصره، يعني إن البصر قد يكون شاخصا ومع الموت وغيره يتغير يعني البصر وشكل العين، فتغميض العين هذا من فوائده. وقال النووي: وأجمع المسلمون على ذلك كما في شرح صحيح مسلم، وأيضا حكاه إجماعا الصنعاني في سبل السلام، وأن هذا مستحب، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأبي سلمة. طيب، فائدة: تغميض العين يكون للمحتضر أو للميت؟ ها هي. يعني الجواب أبوك أول شيء صح ولا غلط كان؟ أول شيء غلط، الثاني ها جيد. زعلت علينا غلطاك يعني؟ لا ما زعلت عليه، الأمور طيبة، جزاك الله خير. نعم، تغميض العين يكون لمن؟ للميت وليس للمحتضر، انتبه لهذا الأمر. الآن الفائدة: في سنن أبي داود يقول أبو داود: وتغميض الميت بعد خروج الروح. سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقرئ قال سمعت أبا ميسرة، أبو ميسرة من؟ كان رجلا عابدا، يقول غمضت جعفرا المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، أي عند الاحتضار، فرأيته في منامي ليلة مات، فقال أعظم ما كان عليك، أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. يعني كنت عند الاحتضار ما مت، لماذا تغمض عيني؟ واضح بارك الله فيكم، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بعد خروج الروح. قال العيني في شرح سنن أبي داود عن هذا الأثر، قال أشار أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أن تغميض العينين يكون بعد خروج الروح لا قبل خروج الروح، والله تعالى أعلم. طيب، فائدة باتفاق المذاهب الأربعة أنه يستحب بعد خروج الروح بعد تغميض العينين تليين مفاصل الميت. يعني بعض أهل الخبرة يذكرون بأن الميت لو ترك مثلا ويده مقبوضة ساعة ساعتين أو ثلاثة يصعب بعد ذلك أن ترجع يده، واضح بارك الله فيكم، أما إذا لينت مفاصله يكون هذا أيسر بكثير على المغسل، يكون هذا أيسر بكثير على المغسل. ويقولون أيضا إذا كان فكه قد نزل فإنه يستحب أن تغلقه، فإن لم يغلق تشد على لحييه عصابة، أو تشد على لحييه عصابة يعني خرقة، لئلا مثلا خاصة في الأزمان الماضية لئلا تدخل بعض الهوام أو غير ذلك في فمه. وأيضا باتفاق المذاهب الأربعة يستحب تليين مفاصل هذا الميت لئلا يصعب تغسيله بعد ذلك. فإن قال قائل طيب ما الدليل على الاستحباب؟ ما الدليل على الاستحباب؟ ستأتي معنا فائدة في الدروس القادمة أن تغسيل الموتى من الأمور التي تلقاها أهل الإسلام جيلا بعد جيل، واضح بارك الله فيكم. فالأصل أن هذه الأمور بالإضافة إلى الدليل ننظر إلى العمل الذي فعله أهل الإسلام في تغسيلهم للموتى، ماذا يفعلون، ماذا يصنعون، واضح بارك الله فيكم. فبعض الأمور ما تجد عليها دليل واضح لكن أهل الإسلام يفعلون هذا الأمر، تجد هذا الأمر مستفيض عندهم ولا يخالف نصا شرعيا، فهذا الأمر يراعى ويعمل به. طبعا إذا كان هذا الأمر أيضا لا يخالف فهم سلف الأمة فهذه مسألة ينتبه لها. الآن عندنا تطبيق عملي هذه المسألة. يقول ابن قدامة ولا يترك الميت على الأرض لأنه أسرع لفساده، ولكن يترك على سرير أو لوح. فإن قال قائل ما الدليل على هذا؟ أهل الإسلام على هذا الأمر لا يتركون الميت على الأرض على التراب مباشرة، يرفعونه، لأنك لو تركته على التراب الدواب والهوام ستأتي إليه وتلف الجثة سيكون ماذا؟ أسرع، واضح بارك الله فيكم. طيب أيضا يستحب تقبيل الميت خاصة من قرابته وإذا كان من أهل الوجاهة والعلم وغير ذلك، كما فعل هذا الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. أيضا فائدة، وهذه تدخل في المسألة التي أشرت لها قبل قليل، ذهب جمع من أهل العلم أنه يستحب وضع شيء على بطن الميت. إخواني خاصة في الأزمان الماضية يعني ما كان في مثلا البرادات أو التكييف أو غيره، فتخيلوا في حرارة الصيف مثلا لو ترك الميت من بعد صلاة العشاء إلى وقت الضحى هذا سينتفخ معه شيء من الجسد، فقالوا يستحب وضع حديدة أو شيء على بطن الميت. جاء في هذا أثر عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال عن مولى له قد مات ضعوا على بطنه حديدة، ولكن إسناده ضعيف. وأيضا جاء عن الشعبي كان يستحب أن يوضع السيف على بطن الميت، شيء ثقل يعني حتى ما ينتفخ، وهذا ليس عليه دليل، يعني الخبر ضعيف، وحتى أثر الشعبي أيضا ضعيف الإسناد. ولكن السلف بعضهم كان يشير إلى هذا ويقولون بأنه يرجى أنه لا حرج في ذلك إذا كان في هذا الأمر مصلحة، إذا كان في هذا الأمر مصلحة، والله تعالى أعلم. طيب، الشافعي يقول كلما صنعوا مما رجوا وعرفوا أن فيه دفعا لمكروه عن جثة الميت رجوت أنه لا حرج في ذلك. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إذا كان الشيء ما يخالف النص ورأوا أنه فيه منفعة فلا حرج في ذلك. فلو قال قائل تشغيل التكييف ووضع جثة الميت وانتظار التغسيل هذا فيه إسراف وتبذير، يصح كلامه؟ لا، لا يصح كلامه، واضح؟ فهذا فيه نفع لجثة هذا الميت، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. والخبر صحيح ثابت، والخبر صحيح ثابت. ما معنى نفس المؤمن معلقة بدينه؟ يعني يقول النووي ومعناه أن نفسه مطالبة بما عليه ومحبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى. يعني نفس المؤمن تعلق ما تصل إلى المقام الكريم أو الأجر العظيم حتى يقضى عنه الدين. لا يعني هذا أنه يعذب، لا يعني هذا أنه يعذب، ولكن يحبس عن المقام الأعلى والمقام العالي الرفيع حتى يقضى عنه الدين. فائدة: سداد الدين يقدم على تنفيذ الوصية. رجل مات وترك تركة وعليه دين بمبلغ 100,000 وأوصى بأن يبنى عنه مسجد. قبل أن نبني المسجد ماذا نفعل؟ نسدد دينه. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الترمذي في السنن والقرطبي في التفسير، قال والدين مقدم عليها بالإجماع، عليها أي على الوصية، والدين مقدم عليها بإجماع أي مقدم على الوصية. فإن قال قائل ألا يشكل على هذا؟ يعني عندنا دين، وصية، دين، ثم وصية، ثم تركة، ميراث. فإن قال قائل الله عز وجل يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدم ماذا؟ الوصية. يعني الوصية مقدمة على الدين؟ لا، قدمت هنا في الذكر للاهتمام، قدمت هنا في الذكر لي الاهتمام بها، لا أنها مقدمة عليها شرعا. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، فائدة: الدين شأنه عظيم. في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم، يعني ناصحا وواعظا ومذكرا، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ أعاد السؤال، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. واضح بارك الله فيكم. فموضوع الدين موضوع عظيم. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. لأن الدين يتعلق بماذا؟ بحقوق الآخرين. الدين يتعلق بحقوق الآخرين. وفي سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، يعني ترك أطفال صغار، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين، سددت عنه إلا دينارين فقط، ادعتهما امرأة وليس لها بينة. فقال: أعطها فإنها محقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه في أي موضوع؟ موضوع الدين. ومن طرائف بعض الكرام قال فلان، ونحن في كتاب الجنائز، قال فلان: إن اقترض منك شيئا من المال فصل على مالك صلاة الجنازة. يعني انسى، يعود إليك هذا المال. وهذا طبعا عرض نفسه لأمر عظيم، عرض نفسه لأمر عظيم. لذلك الإنسان يتقي الله عز وجل. وكلمة أحبتي الكرام سمعتها من الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، استفدت منها. يقول: لو يعلم المرء ما جاء من النصوص في الترهيب من الدين لم يستدن إلا للضرورة. واضح بارك الله فيكم. يعني الإنسان لو استدام ما وقع في الإثم، لكن النصوص ترهب من هذا الأمر، فلا تقدم على هذا الشيء. وأيضا إذا أقدمت فأقدم وأنت يغلب على ظنك أنك ستسدد. بعضهم، لا أقول يقدم على الاستدانة وهو يغلب على ظنه ألا يسدد، هذا لا يجوز، لكن بعضهم يقدم على الاستدانة من الناس وهو يبيت النية على عدم التسديد لهم. هذا كفانا نبينا صلى الله عليه وسلم شأنه، فقال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا أمر عظيم وأمر خطير. نسأل الله العفو والعافية واللطف، وأن يجنبنا هذه المسائل. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا؟ الحديث رواه أحمد وأبو داود. فائدة: الحديث الأول يمر علينا كثيرا، رجل في الحج سقط من على ناقته فمات، فدفن بإحرامه. قال ابن الملقن في التوضيح في شرح صحيح البخاري: لا أعلمه ورد مسمى، يعني ما أعرف اسم الرجل. قال الحافظ بن حجر: لم أقف على تسميته. فهذا الرجل لا يعرف اسمه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا فضل عظيم لهذا الرجل. طيب، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما لفظه؟ ولفظ الحديث من زوائد المحرر على بلوغ المرأة. يعني الحافظ بن حجر أشار إلى جزء من لفظه، لكن ابن عبد الهادي في المحرر، وابن عبد الهادي قبل الحافظ بن حجر، ابن عبد الهادي في المحرر أورد لفظه كاملا. ما لفظه؟ لفظ الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. والخبر إسناده حسن. قال ابن عبد البر في التمهيد: حديث مشهور عند أهل المغازي والسير وسائر العلماء، وقد روي مسندا من حديث عائشة من وجه صحيح. فإذا بارك الله فيكم، بإجماع أهل العلم غسل نبينا صلى الله عليه وسلم في قميصه، غسل نبينا صلى الله عليه وسلم في قميصه. ما معنى هذا أخوان الكرام؟ معناه أن غير النبي عليه الصلاة والسلام كيف يغسل؟ يغسل عورته مستورة، ولكن الثوب يزال عنه. واضح بارك الله فيكم. أما النبي عليه الصلاة والسلام غسل وقميصه عليه، هذا لابد أن تنتبه له. لا يعني أن الميت إذا غسل وقميصه ليس عليه أن عورته تكون مكشوفة، لا لا، عورته مغطاة، ولكن يكون الجزء العلوي من جسده مكشوف. واضح بارك الله فيكم. وستأتي معنا هذه المسألة. مسألة بارك الله فيكم: ما حكم تغسيل الميت؟ حكى جمع من أهل العلم أن تغسيل الميت فرض على الكفاية، وحكى جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم النووي وابن حزم في مراتب الإجماع وابن عبد البر في التمهيد وجمع من أهل العلم. والحافظ بن حجر تعقب هذا الإجماع بأن بعض أهل العلم يرى بأنه سنة، والصواب الله أعلم أنه فرض كفاية تغسيل الميت. يعني لا يجوز أن ندفن الميت المسلم بدون تغسيل، هذا الأصل. فلو غسله أي واحد سقط الإثم عن البقية. والدليل حديث الذي وقصته ناقته مع انشغال النبي عليه الصلاة والسلام الشديد بالمناسك، ماذا قال؟ اغسلوه بماء وسدر، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. فائدة: الطفل يغسل بإجماع أهل العلم. يعني لا يقول قائل اغسلوه بماء وسدر هذا رجل، فإذا الأمر يتعلق بالرجال فقط البالغين، أما الأطفال لا يغسلون، لا، حتى الطفل يغسل. وهذا كما قال الطحاوي في شرح معاني الآثار باتفاق المسلمين على ذلك. طيب، فائدة: هل يسن أن يجرد الميت عند تغسيله أو يغسل وعليه ثوب رقيق؟ الذي فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل وعليه قميصه. طيب، غير النبي عليه الصلاة والسلام، جمهور أهل العلم قالوا يغسل مع تجريده من ثيابه وستر عورته. الشافعي يقولون لا، يغسل وعليه ثوب رقيق مع ستر عورته. يعني كلهم متفقون على ستر العورة، لكن القول الأول وهو قول الجمهور قالوا يجرد. الشافعي يقولون يغسل وعليه ثوب رقيق، والصواب والله تعالى أعلم أنه يجرد، لأن تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام وعليه قميصه خاص به. أما العمل قالوا كما نجرد موتانا، كما نجرد موتانا. وبإجماع أهل العلم لا يجوز النظر إلى عورة الميت. إخوان الأفاضل، يذكر عن بعض من يغسل الموتى من أصحاب العلم الضعيف والديانة الرقيقة والعياذ بالله، أنه ماذا يفعلون؟ يجرد الموتى، يجرد الميت مع كشف عورته من كل ثيابه، لأنه مستعجل، فيأتي بالماء ويرش عليه ويلفه ويقول غسلنا الميت. هذا حرام ولا يجوز، وحكاه إجماعا على التحريم ابن عبد البر في الاستذكار، وجاء بإسناد فيه ضعف عن محمد بن سيرين أنه غسل أنس بن مالك، قال لما بلغت عورته قال قلت لبنيه أنتم أحق بغسل عورته دونكم فاغسلوها. فكيف كانوا يغسلون؟ ما يلمسون العورة، يضعون خرقة غليظة فيغسلون عورة الميت، واضح بارك الله فيكم، فلذلك يغسلونها أيضا من تحت الثوب. لذلك إخوان الأفاضل، بعضهم، وهذه مسألة أريدك تنتبه عليها إذا حضرت تغسيل الميت، إذا جرد الميت ماذا يفعل؟ وهذا من توفيق الله لبعض الناس، يأتون بقطعة قماش غامقة اللون، وأفضل من هذا القماش ماذا؟ هذا يباع إخوان الكرام، قطعة من الجلد العريض، فإذا جردوا الميت وغطوا عورته بهذا الجلد، يعني يكون مثل اللحاف بارك الله فيكم، لو سكبت عليه ما سكبتنا الماء ترى العورة؟ أجيبوا ترى؟ لا ترى، واضح بارك الله فيكم. طيب إذا كان الثوب أو قطعة القماش سوداء اللون يحتمل تصف العورة، واضح بارك الله فيكم، فما بالكم لو قلت لكم بأني حضرت تغسيل بعض الموتى في بعض الأماكن، وقد جاء بعضهم بقطعة قماش بيضاء اللون خفيفة، زعموا أنهم يسترون بها عورة الميت، ومع صب الماء على بدن الميت، لا أقول العورة المخففة بل العورة المغلظة، تكون باتية، واضح بارك الله فيكم. فلذلك انتبهوا لهذا الأمر، وهذه المسائل ما يتهاون فيها. طيب إذا موجدت هذه القطعة الغليظة مثلا من الجلد أو غيره، هذا رأيته هنا في بعض الأماكن قطعة من الجلد، يعني كان يقوم على التغسيل بعض من وفقه الله إلى اتباع السنة، رأوا بأن هذا أنسب، وهذا فيه قطع لهذا الباب، واضح بارك الله فيكم. ف يعني الأمر يتم والميت في ستر تام بإذن الله عز وجل. فائدة، يذكر ابن عبد البر في التمهيد عن جماعة العلماء أنه يستحسن إذا أراد الغاسل أن يغسل الميت ويغسل فرج الميت أن يأخذ في يده قطعة قماش لئلا يباشر عورة الميت، لئلا يباشر عورة الميت. قال فإن دلكه بقميص، واضح بارك الله فيكم، لا شيء عليه، لكن إن وضع شيء غليظ في يده هذا أفضل وهذا أسلم، والله تعالى أعلم. قال ولا يباشر شيئا من عورته بيده، هذا الأمر يمنع منه، هذا الأمر يمنع منه. فائدة بارك الله فيكم، جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يستحبون تغسيل الميت في خيمة أو بناء، يعني يقولون ما تغسل الميت في مكان مكشوف إلى السماء، واضح بارك الله فيكم. هذا طبعا ماذا؟ حتى أستر الميت، يعني هذا أستر لي الميت. جاء عن إبراهيم النخعي عند عبد الرزاق كان يكره أن يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء، حتى يكون بينه حتى يكون بينها وبينه ستر. هذا استحبه جمع من السلف منهم الأوزاعي وإسحاق بن راهوية. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. قال: وفي رواية، هذه الرواية عند البخاري ومسلم. قال: فائدة هنا، ابن المنذر في الأوسط يقول: ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية. يعني تغسيل الميت يدور في كثير من أحكامه على من؟ على امرأة، وهي أم عطية رضي الله عنها وأرضاه. وكان جماعة من الصحابة والتابعين يأخذون تغسيل الميت عن من؟ عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاه. ويقول ابن عبد البر في الاستيعاب: حديثها أصل في غسل الميت، أصل في غسل الميت. فائدة تنفع جدا. قال ابن عبد البر في الاستذكار: يقال إن أعلم التابعين بغسل الميت ابن سيرين، ثم أيوب بعده، أيوب السختياني، وكلاهما كان غاسلا للموتى يتولى ذلك بنفسه. يعني إذا مر عليك أسانيد صحيحة إلى محمد بن سيرين في موضوع تغسيل الميت، أولها اهتماما ورعاية. واضح؟ بارك الله فيك. وكذلك عن أيوب السختيان. هنا في الحديث ابنته، من ابنته؟ في صحيح مسلم عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حقوه، أي إزاره، أشعرنها، يعني اجعلوا إزار النبي عليه الصلاة والسلام يلي جسدها ثم الكفن بعد ذلك. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، فلما فرغنا آذناه. لاحظ المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بشيء ثم خرج. واضح؟ بارك الله فيكم. قال: إذا انتهيتم، إذا انتهيتن أخبروني. فلما انتهوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا تنبيه على عدم التجمهر عند غسل الميت. بعضهم كم واحد يدخل عند تغسيل الميت؟ أمة من الناس. لذلك الحزم هنا مطلوب، يدخل فئة من الناس. واضح؟ بارك الله فيكم. الذين لا حاجة لهم في الدخول يقال لهم لا تدخلوا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتهيتن، يعني فلما فرغوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول جمع من أهل العلم، منهم الشيخ ابن عثيمين ينقل عن بعض أهل العلم، يقول العلماء: يكره لغير المعين في غسله أن يحضر غسله. يعني إذا عينوك أو أذنوا لك أحضر، المسألة ليست فرجة. قال النووي في المجموع: ويستحب نقله إلى موضع خال وستره عن العيون، وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. فائدة: يجوز أن تكفن المرأة في ثوب الرجل، والدليل ما جاء في حديث أم عطية. يعني لو أن امرأة كفنت في إزار رجل لف عليها هذا الإزار لا حرج. إخواني الكرام، خاصة في الأزمنة الماضية هذه الأقمشة ما كانت مثل أيامي، هذا القماش يعني كان عزيزا عندهم، نادر، فلا حرج في ذلك. فائدة: لا يستحب توجيه الميت إلى القبلة عند تغسيله، لأنه لا دليل على ذلك. ونص بعض المتأخرين من المالكية قالوا ليس من سنن التغسيل، يعني ينصون على هذا استقبال القبلة به، هذا لم يأتي فيه دليل. طيب، مسألة، كم مرة يغسل الميت؟ في حديث الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، في هذا الحديث حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم. جمهور أهل العلم قالوا يجب تغسيل الميت مرة واحدة وما زاد فهو سنة. الحنفية وأهل الظاهر قالوا لا، الواجب ثلاث مرات الواجب، والصواب والله أعلم قول الجمهور. أي الحديثين متأخر، الذي وقصته ناقته أو حديث أم عطية؟ لأن في حجة الوداع، واضح بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه، ذكر مرة واحدة ما ذكر ثلاث مرات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية من باب الإرشاد للأكمل والأفضل، فلو غسل الميت مرة واحدة لا حرج، لا حرج في ذلك. وأيضا الإيتار في تغسيل الميت مستحب بإجماع أهل العلم ولا يجب، حكاه إجماعا أنه مستحب وغير واجب ابن عبد البر في التمهيد، والدليل ما رواه مسلم واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا. فائدة أو مسألة، إذا دفن الميت قبل التغسيل، يقول جمع من أهل العلم وهذا قول أكثر أهل العلم، ينبش قبره ويخرج ويغسل إذا لم يتغير، واضح بارك الله فيكم. يعني في البلدان الحارة ربما يقال، ربما باب التقريب أنا أذكر هذا الأمر، هذا الأمر يكون في ظرف ماذا، ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة. أما لو دفن في الصباح وتأتي وتنبشه بعد العشاء وفي الأجواء الحارة، يظهر والله أعلم أن هذا لا يفعل. أما إذا دفن ونبش مباشرة وغسل، فأكثر أهل العلم يقولون يغسل، ينبش ويغسل، هذا قول أكثر أهل العلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. جيد جيد، سؤالك جيد. سؤال الأخ نعيده، ألا يمكن أن نوجه الأحاديث أن المرأة يستحب أن تغسل في عدد المرات أكثر من الرجل؟ الجواب لا، لأن أحكام التغسيل الأصل فيها أنها بين الرجال والنساء واحدة، واضح بارك الله فيك؟ نعم تفضل. نعم، يعني أنه ما يغسل في العراء، ما يغسل في العراء، يعني رجل مثلا قال أنا سألف يلف رواقا على الميت، ويكون الميت بارك الله فيكم مكشوفا إلى السماء، يقول يستحب عدم فعل هذا، واضح بارك الله فيك. نعم، يكون في خيمة، هذا أستر، لأن أحيانا لو كان الإنسان في هذا الوضع قد يتصور أنه ما يراه أحد، وربما رآه من كان بعيد أو في مكان مرتفع، هذا وارد جدا هذا. أولا، سعيك في تسديد الدين عن الميت أجر، لكن أنبه على نقطة، ليس من السنة أن نقول بعد صلاة الجنازة أو بعد الدفن يا جماعة اللي عليه دين على فلان ترى أنا متكفل به، هذا ليس من السنة، واضح؟ يعني مثلا ممكن مثلا مثال أن يشاع هذا الأمر من غير أن يكون هذا الأمر سنة ثابتة في الدفن أو في صلاة الجنازة. وذكرت ربما هذا في الدروس الماضية إخواني الكرام، بعض المخالفات لو ابتدئ بها في الجنائز تثبت وتستقر، واضح بارك الله فيكم. لذلك لابد من تذكير الناس بالسنة. ربما ترى مخالفة يسيرة لكن تفعل مرة واحدة في الجنازة تستمر، هذا أمر مجرب يعني. فلذلك لابد من الانتباه في مثل هذه الأمور، وأيضا إغلاق بعض أبواب البدعة، بعض أبواب البدعة، والله المستعان. تفضل شيخ، تفضل. نعم يعني طيب يحتاج إلى مراجعة من ناحية هل هو مستحب أو مشروع، يحتاج أني أراجع. في بالي شيء لكن أحتاج إلى تحرير، هل يفرق بين أهل الوجاهة والفضل فيقال يستحب هذا أو يترك مثلها يعني أو يكون مشروع مباح، يحتاج إلى مراجعة والله أعلم. نعم طيب والله تفضل شيخ. أين صاحبك؟ صاحبك أين هو؟ مسافر؟ متى يأتي؟ إن شاء الله. تفضل شيخ. تركك، تركك صاحبك. طيب تفضل. كيف المبيت عند الميت؟ لا يصح هذا، إيه لا يصح، إلا لو كان مثلا شخص بات عند الميت من باب حمايته، حماية الجثة، تأتي دواب وهوام وغير ذلك مثلا. أما لا تترك الميت وحده، طيب في قبره سيكون وحده. واضح بارك الله فيك، هذا هو سلمك الله. في مصلحة، نعم مصلحة واضحة، واضح بارك الله، لا حرج. يعني أحيانا لو ترك جثة الميت في بعض البلدان مثلا، ربما تقع أمور ويعبث بالجثة مثلا أو غير ذلك، هذا شيء آخر. أما لا تترك الميت وحده، لا، ما في دليل على هذا. طيب في قبره سيكون وحده، هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.